بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، ونحن في هذه المرة بإذن الله تبارك تعالى نوجز وبسرعة أبرز المعاني التي أشرنا إليها. طبعا كانت لكل آية وضع خاص ومعنى عميق واتصال بما قبلها وما بعدها، ولكننا فقط هنا نبرز أبرز ما مررنا عليه من مظاهر الإعجاز. تكلمنا في الإعجاز اللغوي والبياني، وهو مضطرد في القرآن كله، وهذا على مستوى الحروف والكلمات والجمل والأسلوب. ذكرنا أن حروف القرآن وإن كانت هي حروف اللغة العربية، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها بمزيد صفات من الغنة والمد وغير ذلك، مما جعلها أعذب في النطق وأرق في السمع، لا سيما مع طريقة القرآن في الموازنة والتتابع بين الحركات والسكنات واختيار الفاصلة، فكانت هذه الحروف كأنها خلقت خصيصا لكي يقرأ بها القرآن على الطريقة التي قرأها بها النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى مستوى الحرف يوجد اختلاف جذري بين حروف القرآن متى قرأت كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين حروف اللغة العربية مع أنها هي هي. وأما على مستوى الكلمات، ذكرنا أن القرآن تتميز كلماته بالسلاسة وبحسن الواقع، وأن ليس منها شيئا فاحشا ولا غريبا، وأن ما يمكن أن تستغربه أنت من ألفاظ القرآن فلبعد العهد عن كلام العرب، وإلا فقد كان القرآن وقت نزوله وإلى الآن، لو قارنت بين القرآن وبين أشعار العرب تجد أن الشعراء إذا أراد أن يظهر فصاحته أغرب في الكلام، لأن هذا هو الذي يملكه، بينما القرآن كانت ألفاظه في غاية السلاسة والعذوبة وفي غاية تناول السامع. وأما الإعجاز فإنما جاء في الواقع والاختيار وفي المعاني العظيمة التي تتولد من الألفاظ، لا بأن يهرب، وما من شاعر إلا واستعمل هذا الأسلوب، وما من أديب إلا وعندما ضاقت به الدنيا وجد أن المعنى الذي يجيش في صدره قد عبر عنه بتعبير لم يكن من البلاغة بمكان، عدل عن ذلك إلى لفظ غريب يستتر وراءه ويوهم السامع أن في هذا بلاغ. توقفنا عند ألفاظ كثيرة في الآية، لعل منها ما افتتحت به السورة تبارك، وهذا اللفظ العذب جدا في النطق، الموحي في نطقه بالتعاظم بما فيه من مد وبما فيه من همس، والذي جاء القرآن فكرره مع اسم الله تبارك وتعالى حتى أوجد لدى قارئ القرآن قناعة بأن هذا الثناء العظيم السلس العذب لا يليق إلا أن يكون مع الله تبارك وتعالى. توقفنا عند ألفاظ نأى القرآن عنها حتى لا يثقل الله تبارك وتعالى على قارئ القرآن، لأن الله يسر القرآن للذكر، وهذا في هذه السورة وفي غيرها يأتي ذكر السماوات والأرض مفردة بدلا عن الأرضين مجموعة، لأنها من الكلمات التي يثقل نطقها، بحيث يحتاج الناطق بها إلى وكأنه يقطعها عما قبلها وعما بعدها، فعدل القرآن عن هذا اللفظ. وجدنا كثير من الألفاظ الموحية التي يكاد وقعها ينبئ عن معناها يدركها ربما الذي لا يعرف اللغة العربية من طريقة نطقها تغيظا وزفيرا مثلا، وهذا كثير جدا في اللغة. وجدنا حسن توظيف ألفاظ لعلها لم يكن لها رونق إلا لما وضعت في هذا السياق، مثل لفظ خر يخر، خر يخر، وهذا استعمله القرآن مرة مع المعرضين الذين يخرون على آيات الله صما وعميانا، ومر مع المتقين الذين يخرون للأذقان يبكون، وهي في هذا السياق من ألطف ما يكون. وعندما تأتي فإنه يمهد لها بألفاظ قبلها وبعدها بحيث يسهل جدا على الناطق النطق بها، ولعله لو نطق بها في غير هذا السياق لما جاءت بهذا الحسن. هذا يعني تكلمنا على الحروف، توقفنا عند عدد من الكلمات الكثيرة، هذا بعضها. وأما النظم فقلنا أنه في القرآن من أوله إلى آخره ليس بالشعر ولا بالنثر، حتى اضطر رجل من الذين طعنوا في القرآن وهو طه حسين أن يعترف بأنه من جهة النظم لا سبيل إلى أن يتكلم فيه، فقال أن كلام العرب شعر ونثر وقرآن، وأن القرآن متميز في طريقة نظمه لا يشابه شعر ولا يشابه نثر. وهذا النظم إنما يأتي بأن يكون هناك إيقاع سلس تنساب منه به الكلمات في الأذن ثم تنتهي بفاصلة يوقف عندها، لا يشترط أن تكون مشابهة لكل الفواصل التي قبلها والتي بعدها، وإنما أن تكون متجانسة معها. وهذا كله مع أن المعاني تتكلم في مجادلات ومناظرات وقضايا الإلهية وقضايا اليوم الآخر وقضايا التشريع وقضايا الأخبار السابقة والأخبار التالية، وكلها موضوعات مما ينأى عنها الشعراء لأن لغتهم لا تواتيه، إنما يفر الشعراء إلى الأمور المفعمة بالعواطف، يتكلمون عن وصف الطبيعة، وصف النساء، عن الحماسة، عن الفخر، عن غير ذلك. لكن القرآن مع هذا كله يحدثك في كل شيء، وهو مع هذا كله بنفس ذلك الواقع الذي ذكرناه. ولعل من أكثر ما يميز هذا النظم الفاصلة، وكانت الفاصلة في السورة التي معنا هي ألف التنوين المفتوحة، وفي هذه الفاصلة يكون الأثر أكثر للحرف الذي قبل الفاصلة، وقد تنوع الحرف الذي قبل الفاصلة ما بين الراء واللام والميم والنون. وكانت معظم السورة في جانب المناظرة والمجادلة، تتنوع الفاصلة فيها بين الراء بعدها الألف المفتوحة وبين اللام، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، كان يأتي أحيانا باللام، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وهذه الفاصلة التي تكررت في معظم السورة تناسب لغة التهديد وتناسب تكرير الكلام على الأسماع، فكانت خادمة للمعنى أيما خدمة. ألما جاءت خاتمة السورة في صفات عباد الرحمن كنوع من المواساة للنبي صلى الله عليه وسلم والتسلية له بأن ليس كل القوم سيكونون مجرمين، بل سيهدي الله منهم من شاء كما جاء في ثنايا السورة وكفى بربك هاديا ونصيرا، تغيرت الفاصلة فغلب عليها الميم والنون أحيانا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. والميم والنون أجمل حرفين في اللغة العربية، والنطق بهما يعطي قدر من الارتياح، والنصف فواصل القرآن بالنون، وكثير منها مسبوق بالمد، الحرف المد الواو أو الياء. ولكن ها هنا في السورة وجدنا كيف خدمت الفاصلة المعنى أيما خدمة. هذا من حيث النظم، أو كما يسميه الدكتور عبد الله دراز رحمه الله، هو أحد الذين أبلوا بلاء حسنا في شرح إعجاز القرآن بصفة عامة، وإن لم يكن له تفصيل في سورة سورة، يسمي هذا الذي نتكلم عليه بالقشرة الظاهرية، الحروف والكلمات والنظم. وأما إذا توغلت أكثر وهذه البلاغة بحذافيرها أن تأتي إلى كيف تؤدى المعاني بطريقة تمكن المعنى من نفس السامع تمكنا بالغا، هذه البلاغة أن تؤدي المعنى بألفاظ وجيزة سلسة النطق عذبة الإيقاع تؤدي المعنى متمكنا من نفس السامع أيما تمكن. وهذا الذي يختلف كلام عن كلام. مرت بنا في الصورة تعبيرات تؤدي المعنى في غاية التمكن منها واتخذوا من دونه آلهة، استعمال من دونه مع واستعمال اتخذوا يشعرك تلقائيا حتى وإن لم تقرأ تفسير أو نحو هذا، لأن الألفاظ لها وقع مباشر يقع في النفس بأن أديان الكفار منحوتة مصنوعة من صنع البشر، وكلمة من دونه تشعرك بدونية هذه العقائد، مع أن المعنى الإجمالي هو أنهم عبدوا غير الله، ولكن من أعظم ما يؤدي ذلك المعنى متمكنا من نفس أيما تمكن هذا التعبير. من التعبيرات التي توقفنا عندها ما حكاه الله تبارك وتعالى من كلام المشركين على القرآن، فكانت الحكاية في غاية الإيجاز معبرة عن كلامهم أتم تعبير، وفي ذات الوقت ناقدة له أيما نقد، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتتلى عليه بكرة وأصيل. إذن فهذا ملخص ما يقولون، ولكن السياق بهذا الترتيب وإبراز اكتتبها إذن له أعوان يكتبون له وثم يحفظونه الكلام بكرة وأصيلة، ثم يخرج وهو رجل فرد وقد سطر هؤلاء الأعوان الذين نقلوا هذه الأساطير وصار يتكلم هو بكلام من حفظه، وهذا مما تكفي حكايته في رده. فكان هذا التعبير يؤدي المعنى في غاية التمكن. أيضا من الإيجاز البالغ الذي يؤدي المعنى في غاية التمكن وقفنا عند قوله تعالى وكفى بربك هاديا ونصيرا، أن هذه تلخص القضية تماما في حق الرسول، وأنه يوجد مجرمون نعم، يوجد أعداء للرسل نعم، وهم ما بين من سيهديه الله، وهذه غاية منى الرسول وغاية منى أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن بقي على إجرامه فكفى بالله نصير. واستعمال الرب هنا دون سائر صفات الله تبارك وتعالى فيه معاني التربية ومعاني الحفظ ومعاني الرعاية. من التعبيرات التي وقفنا عندها تؤدي المعنى متمكنا من نفس السامع أعظم تمكن، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل، وكيف أن هذا المعنى يبرز حال الكافر الذي تنكب الصراط وترك ما أمره ربه به. من التعبيرات القرآنية التي مررنا بها وتؤدي المعنى في غاية التمكن وسبح بحمده، كما ذكرنا هذه تجمع بين الأمر بالتسبيح والحمد، فكان ذكر اقترانهما بالباء وكأن أتم الأحوال أن تجمع بينهما، ولذلك وسبح بحمده إذا أردت أن تمتثل لها تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، أي تسبحه تنزهه وتحمده. من التعبيرات التي فيها هذا الإجاز البالغ وهذا التمكن في أداء المعنى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وهذه كلمة لعلنا ذكرنا حسن توظيف الإطلاق والعموم وغيره لأداء معاني عظيمة، سلام أي قالوا كلاما يسلمون معه أو قالوا كلمة سلاما ذاتها، فهذه تبرز الخلاف اختلاف السلوك والاهتمامات بين الجاهلين وبين عباد الرحمن. من التعبيرات التي تؤدي المعنى في غاية التمكن قوله تعالى الرحمن فاسأل به خبيرا. ما الخبير؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم أو القرآن ذاته، هيقرأ القرآن لتعرف من هو الرحمن. وهذا من أوجز التعبيرات التي ترشدك إلى سؤال أحد بعينه دون غيره. توقفنا عند كثير من صفات الله وكيف أن القرآن علم الناس صفات الله وما فيها من العظمة والجلال والكمال، والثناء على الله تبارك تعالى بتبارك الذي هو افتتحت به الصورة. الصورة كانت من ضمن أغراضها بيان أن من أسماء الله الرحمن، وأن ثناء القرآن على الله تبارك تعالى بهذا الاسم العظيم في حد ذاته أحد أدلة أنه من عند الله، ولم يكن أحد من العرب ولا من غيرهم يثني على الله تبارك تعالى بهذا الاسم. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكفى بربك هاديا ونصيرا، وكل هذه أمور من التي تحبب الخلق في ربهم وتدلهم على أن هذا القرآن الذي عرفهم ربهم بصفات الكمال والجلال هو من عند الله تبارك وتعالى. طوفت بنا الآيات في كثير من الآيات الكونية، وذكرنا أن القرآن عندما يتكلم على الآيات الكونية يثير الانتباه إلى حقائق رائعة في الكون يغفل عنها الكثيرون. حتى الشعراء اللي قلنا أن كان من أهم أغراضهم الوصف، كانوا يصفون ما يتحركون له، وأقل منهم من وصف الظل أو من وصف الشمس، منهم من وصف القمر أو أكثروا في وصف القمر، حيث أحاديث العشاق وحيث، ولكن من الذي وصف الروعة والجلال والكمال في هذا الخلق؟ كان هذا فقرة كاملة في الصورة التي كان أولها ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، إلى آخر هذه الفقرة. توقفنا فيها عند معاني كثيرة، ثم خرجنا منها إلى أن هذا الوصف، وأن كان غرض الرئيسي أن يتدبر الخلق في ما عظمة خلق الله تبارك وتعالى، بالإضافة إلى ذلك كان هذه الآيات توظف في السياق كما وظفت هذه الآيات لإبراز التقابل بين الظل وعدمه وبين الليل والنهار إلى غير ذلك، وكذلك التقابل بين المؤمنين والكفار. ذكرنا أن كثير من الآيات الكونية من الآيات القرآنية التي وصفت آيات كونية تخطط ذلك إلى إشارات علمية في غاية الدقة، وهي إشارات، لأن القرآن ليس كتاب علم، ولكن أودعها الله كتابه لكي تبقى حججه متجددة على الخلق. وهذه الإشارات وجد في الصورة منها إشارات بعضها واضح في غاية الوضوح، ونقول إن ما كان من الآيات فيه إشارة لحقيقة علمية مطابقة لما فهمه الناس منذ زمن نزول القرآن، لا يجوز أن نغير معنى القرآن أو نغير، وإنما نقول اتضحت في كيفيات ما ذكر في أمور كان القارئ لها قديما يسلم لها أو يجتهد في تأويلها بعيدا عن الآية. فذكرنا أن في الصورة عندنا مثال ليس فيه تعسف ولا تغيير لمعنى الآية ولا محاولة ليها لكي توافق حقيقة علمية، كما ذكرنا هذا نوع من الإسراف يفعله البعض، وهو خلل من جهة عدم احترام القرآن والتلاعب في معانيه، وخلل من جهة أنه فتنة للخلق يحاول أن يبين لهم عظمة القرآن فيكون قد يكون سبب في فتنتهم، وأن يظنوا القرآن للاضطراب والتلاعب، لا سيما إذا لوى الآيات لكي توافق فرض وليست نظرية وليست حقيقة علمية ثابتة. في الصورة مر بنا مما يصلح أن يكون إشارة علمية دون أن نتصرف في معنى الآيات بأي شيء، قوله تعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. كما ذكرنا الآية لم تذكر ما هو هذا البرزخ، وإنما بيّنت وجود برزخ. اجتهد المفسرون دي قضية، قالوا لعله اليابسة، بس ده يتعارض مع مرض يعني خلط. بعضهم قال أمر غيبي لا نعلمه، وهؤلاء كان موقفهم قديما أسلم من اللي قالوا اليابسة. هذا الأمر الغيبي الذي قال قدماء المفسرين عنه لا نعلمه، الآن هو حقيقة علمية، من أن الاختلاف الملوحة بين الماءين تكون منطقة عازلة يتم اختلاط هذا الماء فيها، بحيث يحمل الماء صفات المنطقة التي سوف ينتقل إليها. أيضا من الإشارات التي لا يلزم أنها تكون إشارة لكل ما يتكلم في الناس في علم الفلك، ولكن القرآن بيّن بوضوح أن ضوء الشمس غير ضوء القمر، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. السراج الشمس والقمر المنير هو القمر، وهذا لأن ضوء الشمس أشد وأكثر فائدة من ضوء القمر. كان يمكن أن تقف عند هذا المعنى، ولكن الآن يقولون أن ضوء القمر ما هو إلا انعكاس لضوء الشمس. هل ترى كانت هذه إشارة إلى هذا المعنى، ولأن السراج بالفعل يناسب ما يضيء بذاته، والمنير يناسب ما يضيء بغيره؟ هذه محتملة، هذه يعني محتملة إلى حد كبير. ويليها في درجة الاحتمال قوله تبارك تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، كما ذكرنا البعض يقول على الأقل كل ما يتكلم، كل الآيات التي تذكر موضوع الأرض والشمس في القرآن تركت الباب متسع لاجتهادات كثيرة حتى لا يكذب القرآن. وكأن الله تبارك وتعالى من رحمته بالعباد يعرف ان عقول العباد ترى يقولوا الارض ثابته، وترى يقولوا الشمس ثابته، وترى يقولوا لا الاثنين بيلفوا حوالين بعض، وترى يقولوا لا ده في ثلاث حركات للشمس او ثلاث حركات للارض وثلاث حركات مختلفين للشمس، واخذ وجذب. القران من عند الله ومن رحمه الله تبارك وتعالى بالعباد ان الايات الكونيه في القران لا تعارض ولا فرض من هذه الفروض. بعض اللي بيتكلموا في الإعجاز العلمي من المعاصرين بيحاولوا يقولوا أن الآيات القرآنية في موضوع الفلك متوافقة تماما مع الفرض السائد الآن، وإن كان الأقرب أن نقول أنها جاءت لا تعارض أي فرض. لو كان بشر اللي قايله كان ياخد الفرض السائد في عصره بعدين يكذب كما حدث عند الكنيسة، ولكن القرآن من عند الله تبارك وتعالى ابتعد عن كل هذه الفروض رحمة بالعباد، والحقيقة يعلمها الله تبارك وتعالى، ولكن جعل ذكر الآيات الكونية بعيدة عن هذا كله. ربما لم تكن في الصورة حظ كبير من الكلام على الإعجاز التشريعي لأنها صورة مكية وليس فيها تشريعات، ولكن وجدنا في الدعاء الجامع ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين إشارة إلى أهمية نظام الأسرة وتوجيه عاطفة الأبوة نحو أن يكون غرضها صلاح الأبناء بدلا أن يكون غرضها اكتناز الأموال لهم وما ينشأ عن ذلك من الصراع الطبقي وغيره مما حارت معه الأمم كلها. وجدنا أخبار الأمم السابقة لا سيما أخبار عاد وثمود التي لم تكن معروفة عند أهل الكتاب، وقد وجدوا في العصر الحديث آثار لهؤلاء القوم كما وصفها القرآن تماما. وأما الأخبار المستقبلة فكانت معظمها فيما يتعلق بأن القرآن سينتشر وأنه سيصل للعالمين في وقت كان النبي صلى الله عليه وسلم محاصرا في مكة، كان فردا وحده، ومع هذا ومنذ اللحظة الأولى قال ليكون للعالمين نذيرا، وقد كان بفضل الله تبارك وتعالى. في ثنايا ذلك توقفنا عند كثير من السمات الأسلوبية من حسن الاستهلال ثم حسن الختام وبينهما حسن الانتقال بين الفقرات، وتوقفنا عند توظيف العموم والإطلاق وتوظيف التعريف والتنكير والتقديم والتأخير والزيادة والحذف وغير هذا مما هو يعني يزيد المعاني وضوحا وبهاء وبلاغة وبيانا. كان هذا يعني ملخص ما يعني مررنا عليه، وبذلك نختم ذلك الموضوع. وهذه الليلة علها تكون الأخيرة في هذا الشهر المبارك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يثبتنا على الطاعة بعده. إن بقي في الشهر ليلة أخرى نتناول فيها صورة من قصار الصور لنجد أن نفس السمات الموجودة موجودة فيها، وإن لم يبقى فنكتفي بهذه الصورة المباركة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.